الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 81 بعد 100 من الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين، والسابع من كتاب الجنائز، باب ما جاء في النياحة وأنها من أمور الجاهلية، وهي كبيرة من كبائر الذنوب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ في البيع على النساء ألا تنوح، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. وأيضا قال: إني بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من حلق وصلق وخرق. وهكذا يقول صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. قال الإمام أبو يعلى رحمه الله: حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا هشيم، سمعت عبد العزيز بن صهيب يحدث عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من لا يزن في أمتي، أي من أمر الجاهلية، حتى تقوم الساعة. وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم النياحة، والأصل أنها في النساء وقد تقع من بعض الرجال، والمفاخرة في الأنساب والأحساب والأنواع، أي الاستسقاء بها ورد الأمر إليها. والشاهد في هذا الموطن النهي عن النياحة، وقد كانت العادة عند العرب الوصية بها، حتى قال القائل: إذا مت فانعيني بما أنا أهله وصبي علي الدمع يا ابنة معبدي. وربما استأجروا النائحة استجارا وتنوح وتبكي وليس ثمت قطرة دموع، وستستحضر من الثناء على الميت ما تستجلب به بكاء أهل البيت، وهي مخالفة لما أمر الله عز وجل به من الصبر والاحتساب. وليس من النياحة البكاء المجرد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ربما دمعت عينه. والسند المتصل قال: حدثنا نصر بن علي قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا هشيم عن عبد العزيز عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لن يزلن في أمتي. وذكر ابن هذا حديث صحيح. قال رحمه الله: غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثيابه، مع أن الميت يجرد من ثيابه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم شأنه غيره. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبي عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي غسل الموت، اختلفوا فيه فقالوا: والله ما نرى كيف نصنع. وفي سنن أبي داود: ما ندري كيف نصنع، أنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا، أي من ثيابه، أم نغسله وعليه ثيابه. قالت: فلما اختلفوا أرسل الله عليهم السنة، النوم الخفيف، حتى والله ما من القوم من رجل إلا ذقنه في صدره نائما. قال: ثم كلمهم من ناحية البيت، أي مكلم، لا يدرون من هو، فقال: اغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه. قالت: فثاروا إليه فغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في قميصه يفاض عليه الماء والسدر ويدركه الرجال بالقميص، وكانت تقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساءه. لأنه يجوز للمرأة أن تغسل زوجها، ويجوز للرجل أن يغسل زوجته، وأما غير ذلك فلا يجوز للنساء أن تغسل الرجال، ولا الرجال أن يغسلوا النساء. هذا حديث حسن، وقد أخرجه أبو داود. فقال حدثنا النفيلي قال أخبرنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق به، وأخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم. هكذا قال الحاكم رحمه الله ومسلم لم يخرج ابن إسحاق إلا نحو 5 أحاديث الشواهد المتابعات. تجريد الميت من ثيابه عند الغسل، تقدم الإشارة إلى ذلك. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثنا يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا فيه فقالوا: والله ما نرى كيف نصنع، فجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا، أم نغسله وعليه ثيابه. قالت: فلما اختلفوا أرسل الله عليهم السنة، حتى والله ما من القوم من رجل الذي أقنه في صدره نائما. قالت: ثم كلمهم من ناحية البيت لا يدرون من هو، فقال: اغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه. قالت فثاروا إليه فغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في قميصه يفاض عليه الماء والسدر ويدركه الرجال بالقميص. وكانت تقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. هذا حديث حسن وقد أخرجه أبو داود. فكان حدثنا النفيلي أخبرنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق به وأخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم. هكذا قال الحاكم رحمه الله ومسلم لم يخرج لابن إسحاق إلا نحو 5 أحاديث الشواهد المتابعات. الكفن في الثياب البيض أي أنه استحب في ذلك ولو كفن في غيرها جاز. قال أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا الزهير قال أخبرنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض أي في حال حياتكم فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم وإن خير أكحالكم الأثمد نوع من الكحل وفيه حرارة أشد من حرارة الكحل الطبيعي. يجلو البصر أي يصفيه وينبت الشعر أي في الأجفان. هذا حديث حسن على شرط مسلم. الحديث أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح أخرجه النسائي أخرج منه النسائي ما يتعلق بالأثمد. ثم قال عبد الله بن عثمان بن خثيم لي الحديث وأخرجه ابن ماجه وأخرج منه ابن ماجه ما يتعلق بالأثمد وما يتعلق بالثياب. هو حسن الحديث كما ذكر البخاري في التاريخ. باب فضل اتباع الجنائز جاء في فضلها في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معها حتى يفرغ من دفنها فإنه يرجع بقيراطين. هذا فضل عظيم وقد فسر القيراط بأنه مثل أحد. قال رحمه الله قال الإمام النسائي رحمه الله أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا أشعث عن الحسن عن عبد الله بن المغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبع جنازة حتى يفرغ منها فله قيراطان فإن رجع قبل أن يفرغ منها فله قيراط. هذا حديث حسن إن كان أشعث هو ابن عبد الله الحداني وصحيح إن كان أشعث هو ابن عبد الملك الحمراني. وكلاهما روى عنه خالد وهو ابن الحارث وروى عن الحسن وروى عن الحسن أيضا أشعث بن سوار وأشعث بن براز كما في الميزان. وهذا من حق المسلم على المسلم اتباع الجنازة كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين وهو حق كفائي قام به البعض سقط عن الآخرين. الإسراع بالجنازة سواء في حال المشي بها أو في حال تجهيزها وإخراجها وما يفعله الكثير من الناس من الانتظار بها سواء الانتظار لاجتماع العائلة أو الانتظار لأخذ الحقوق كما هي العادة في كثير من البلاد اليمنية. ربما قتل الشخص فيرمى في الثلاجة للأشهر هذا من المخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وليس من حل القضايا في شيء إنما هو إساءة إلى الميت إذ أنه إذ بقي في الثلاجة ولم تكن قبره ما تشمله أحكام الحياة البرزخية من حيث السؤال والفتنة والضمة حتى يوضع في قبره. ثم أيضا يبقى الهم والغم على من إليه بينما إذا دفن زال ما في النفوس. وفي بعض المناطق ربما تنتهي عدة امرأته وما زال في ثلاجته وهذا من الجهل بدين الله ومن المخالفة لشرع الله ومن الإساءة إلى المسلم حيا وميتا. قال الإمام النسائي رحمه الله أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال أنبانا عيينة بن عبد الرحمن ابن يونس هكذا في سنن النسائي والصحاب بن جوشن قال حدثني أبي قال شهدت جنازة عبد الرحمن بن سمرة وخرج زياد يمشي بين يدي السرير فجعل رجال من أهل عبد الرحمن ومواليهم يستقبلون السرير ويمشون على أعقابهم يعني يخففون سرعة الحاملين ويقول الرويدا رويدا بارك الله فيكم فكانوا يدبون دبيبا يمشون مشيا خفيفا حتى إذا كان ببعض الطريق طريق المربد الجرين الذي توضع فيه الحبوب اليباس لحقنا أبو بكر رضي الله عنه ونفع بن الحارث على بغلة فلما رأى الذي يصنعون حمل عليهم ببغلته ينكر عليهم وأهوى إليهم بالصوت وقال خلوا فوالذي أكرم وجه أبي القاسم صلى الله عليه وسلم لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنا لنكاد نرمل بها رملا أي نسرع بها والرمل دون الجري وفوق المشي. فانبسط القوم انبسطوا أي تفرقوا ومضوا ليس من الانبساط الذي هو الانشراح. هذا حديث صحيح وقد أخرجه أبو داود من طريقين إلى عيينة بن عبد الرحمن في أحدهما أن المتوفي عثمان بن أبي العاص. وهذا الحديث ذكره ابن أبي حاتم في العلل وذكر فيه من طريق شعبة عن عيينة بن عبد الرحمن فيه أن الذي حمل عليهم بالصوت عثمان بن أبي العاص، ثم قال سمعت أبي يقول روى هذا الحديث هشيم ووكيع وأبو داود الطيالسي وسعدان بن يحيى عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه وقال فيه فحمل عليهم أبو بكر بدل عثمان بن أبي العاص وهذا صح انتهى. قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يحيى بن عيينة وكيع قال حدثنا عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكر رضي الله عنه لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنا لنكاد أن نرمل بها. قال وكيع أن نرمل بالجنازة رملا. هذا حديث صحيح. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا هشيم عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكر قال لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنا لنرمل بالجنازة رملا. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يحيى بن سعيد عن عيينة حدثني أبي قال خرجت في جنازة عبد الرحمن بن سمرة قال فجعل رجل من أهلي يستقبلون الجنازة فيمشون على أعقابهم ويقول الرويدا بارك الله فيكم. هكذا في حال الموت تجد الكثير من الناس يتأثرون ويسلكون مسالك غير شرعية لرقة قلوبهم في هذا الموطن، مع أن هذا الموطن كغيره نحتاج أن نلتزم الشريعة. قال فلحقنا أبو بكر من طريق المربد فلما رأى أولئك وما يصنعون حمل عليهم بغلته وأهوى لهم بالصوت وقال خلوا، فوالذي كرم وجه أبي القاسم صلى الله عليه وسلم لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنا لنكاد أن نرمل بها. وقال يحيى مرة لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ما يقول الميت، وقد جاء أيضا في صحيح ما يدل على ذلك سرعوا بالجنازة فإن كانت صالحة فخير تقدمونها عليه وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. باب ما يقول الميت وهو على السرير. قال رحمه الله، قال الإمام النسائي رحمه الله أخبرنا سويد بن نصر قال أنبانا عبد الله عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن عبد الرحمن بن مهران أن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا وضع الرجل الصالح على سريره قال قدموني قدموني، وإذا وضع الرجل يعني السوء على سريره قال يا ويلي أين تذهبون بي. هذا حديث حسن وشاهده في الصحيح عن أبي سعيد رضي الله عنه إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير ذلك قالت يا ويلتى أين تذهبون بها. ونؤمن بأن هذا مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الحياة البرزخية، ولا يلزم أن يسمع من حوله هذا الكلام، بل لو سمعوا مثل هذا الكلام لتوقفوا عن دفنه وللحقهم ما لحقهم، ولذلك غيب الله عز وجل الحياة البرزخية عن الناس إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو القائل لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. قال القيام لجنازة غير المسلم وهكذا المسلم لأدلة أخرى. كان القيام مشروعا ثم نسخ، والقيام ليس للتعظيم وإنما لفزع الموت كما سيأتي في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قام وقعد فكان ناسخا للحكم. وجاء عن غيره أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لجنازة يهودي فقيل له إنه من أهل الأرض قال أليست نفسا. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة يهودي فقام فقيل له يا رسول الله إنها جنازة يهودي قال إن للموت فزعا. هذا حديث حسن. وقال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهناد بن السري قال حدثنا عبده بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فقال وقال قوموا فإن للموت فزع. هذا حديث حسن، لكن تقدم أن هذا الحكم قد نسخ بفعله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء أيضا من اتبع جنازة فلا يجلس حتى توضع. قال الأمر بتوسيع اللحد أو الشق. الشق يكون في منتصف القبر لا سيما في المناطق الرملية، لأنهم إذا عملوا اللحد سقط القبر، وأما اللحد فيكون في جهة القبلة وسمي باللحد لأنه يمال به ويحفر إلى جهة القبلة. قد جاء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللحد لنا والشق لغيرنا، ومع ذلك كله يجوز. وقد اختلف الصحابة رضي الله عليهم في شأن النبي صلى الله عليه وسلم، أيلحد له أم يشق له؟ فأرسلوا رسولا إلى حفر القبر فجاء اللحاد قبل الشاق، فاختار الله لنبيه ذلك، حتى قال سعد بن أبي وقاص الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا، كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو عبد الله، قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء قال أنبانا بن إدريس قال أنبانا عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على القبر يوصي الحفار أوسع من قبل رجليه أوسع من قبل رأسه، يعني حتى يدخل في القبر بسلاسة ما يحتاج أن يضغط عليه. فلما رجع استقبله داعي امرأة فجاء بالطعام فوضع يده ثم وضع القوم فأكلوا، فنظر آباؤنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوك لقمة في فمه ثم قال أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها، يعني ذبحت على أنها تطيب أهلها بعد ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لكمال ورعه لم يأكل منها وإلا فقد رخص فيها. فأرسلت المرأة قالت يا رسول الله إني أرسلت إلى البقيع يشتري لي شاة فلم أجد، فأرسلت إلى جار لي قد اشترى شاة أن أرسل إلي بها بثمنها فلم يوجد، فأرسلت إلى امرأتي فأرسلت إلي بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعميه الأسارى. هذا حديث حسن، بمعنى لو كان حرام لأمر بإكفائه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تنزه عن أكله بغير إذن أهله، وإن كانت ستدفع لهم بعد ذلك، لأن في بعض الأحيان تقع مداخلة بين الجيران.